السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، لك خاضعين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، في البداية أشكر لشيخنا الفاضل حفظه الله على هذا القدر الطيب من العلم الراشد النافع، فقد تطوف بنا حول الأسس التي ينبني عليها قبول العمل الصالح من الإخلاص لله رب العالمين ومتابعة النبي الأمين صلى الله عليه وآله، وهذا ما ندندن حوله منذ أن أتينا إلى هذه البلاد الطيبة، فأشكر له صنعه هذا وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا، ثبته الله تعالى ونفع الله به وفتح على يديه، اللهم آمين. وندعو للعلماء العاملين والدعاة المخلصين بالتثبيت دائما وأبدا، ونسأل الله تعالى أن يفتح لهم البلاد وقلوب العباد، وأن يجعل الكلمة لعلمائنا ودعاتنا العاملين المخلصين، اللهم آمين. أثني إخوة الإيمان والإسلام فأرحب بكم، فهذا هو اللقاء 11 في هذه السلسلة الطيبة المباركة والمعنونة بسلسلة تزكية النفوس. بينا فيما مضى مفهوم التزكية عند أهل السنة والجماعة، ثم بدأنا نقف أمام الأصول الأربعة التي بنى عليها أهل السنة والجماعة منهجهم في تزكية النفوس. وهذه الأصول الأربعة هي كالتالي: الأصل الأول التوحيد الخالص لله رب العالمين، الأصل الثاني أداء الفرائض لله عز وجل، الأصل الثالث أداء النوافل لله عز وجل، الأصل الرابع باب التطوع. وما زلنا نقف أمام الأصل الأول من أصول التزكية عند أهل السنة والجماعة، ألا وهو التوحيد الخالص لله رب العالمين. بينا فيما مضى من لقاءات مفهوم التوحيد وأقسامه وفضائله، ثم بدأنا نبين معنى قولنا لا إله إلا الله، وقلنا المعنى لا معبود يستحق العبادة إلا الله عز وجل. فأنت يا أخي الحبيب عندما تشهد أن لا إله إلا الله إنما تقر بأن المعبود بحق هو من؟ هو الله رب العالمين. فالله تعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، وبالتوحيد يفرد. إذن معنى قولنا لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة إلا الله. فمن الخطأ أن تقول لا معبود إلا الله، لأن هناك من المعبودات الكثير والكثير والكثير، وهي معبودات باطلة. هناك من عبد الحجر، وهناك من عبد الشجر، وهناك من عبد النفس والهوى، وهناك من عبد الدنيا. فالمعبودات متعددة، وهي معبودات باطلة زائلة زائفة. أما المعبود بحق هو الله رب العالمين. إذن أنت عندما تقول لا إله إلا الله المعنى لا معبود يستحق العبادة إلا الله رب العالمين. وهذا قادنا إلى بيان مفهوم العبادة. وقلنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عرف العبادة بقولة جامعة مانعة، فقال العبادة كمال في الحب مع كمال في الذل لعظمة الله رب العالمين. وعرفها غيره من العلماء فقالوا العبادة لفظة جامعة لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. من هنا تنقسم العبادة إلى قسمين: عبادة باطنة وهي عبادة القلب، وعبادة ظاهرة وهي عبادة الجوارح. وبدأنا نقف أمام عبادة القلب، ذكرنا منها الإخلاص لله رب العالمين، ثنينا بالتوكل على الله عز وجل. وفي هذه الليلة المباركة نقف أمام عبادة ثالثة من عبادات القلب تحت عنوان المحبة. المحبة إخوتاه عبادة قلبية من عبادة القلب الواجبة لله رب العالمين. فالله جل وعلا قال وقوله الحق: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. في هذه الآية الطيبة ينعي ربنا جل وعلا على هؤلاء المشركين الذين اتخذوا من دون الله جل وعلا أندادا يحبونهم ويجعلون محبتهم مساوية لمحبة الخالق عز وجل. هناك من سجد للصنم، وهناك من سجد للبشر، وهناك من سجد للجمادات والنباتات. أحب هذه المعبودات الباطلة وجعلوا حبها مساو لمحبة الله رب العالمين. فيقول الرب جل وعلا عنهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمحبة عبادة قلبية من عبادات القلوب، ولن يصل المسلم إلى ربه عز وجل إلا إن ملأ قلبه بمحبة ربه عز وجل. والمحبة إخوتاه اتباع للمنهج، إن المحب لمن يحب مطيع، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي خرجه الإمام مسلم رحمه الله من رواية أنس رضي الله عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث الطيب المبارك يبين لنا حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أن للإيمان حلاوة، هذه الحلاوة لا يذوق طعمها ولا يشعر بها إلا من توافرت فيه هذه الأمور التي ذكرها النبي في حديثه صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يقدم محبة ربه عز وجل على كل محبة، ثم يقدم محبة نبيه صلى الله عليه وآله على كل محبة، حتى على محبة النفس التي بين جنبيك. الأمر الثاني: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. الأمر الثالث: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار. الأمر الأول محبة الله ومحبة النبي محمد صلى الله عليه وآله، محبة صادقة تثمر اتباعا لهذا المنهج الرباني الإسلامي، تثمر العمل بالقرآن الكريم. إن الحب في قلب النبي صلى الله عليه وآله لربه جل وعلا جعل النبي صلى الله عليه وآله يقوم من الليل حتى تورمت قدماه وحتى تشققت قدماه. وفي الحديث الذي ذكره أبو الشيخ رحمه الله في كتابه الطيب الماتع المعنون بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وصححه الحاكم رحمه الله ووافقه الذهبي رحمه الله من رواية عطاء رضي الله عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد ابن عمير على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقال عبيد الله بن عمير: يا أم المؤمنين، ما أعجب ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال يحتاج منا إلى وقفات، إن السؤال لا بد أن يكون موجها لصالح الدين والدنيا معا، لا بد عندما تسأل أن تسأل عما ينفعك في دينك ودنياك، وإياك إياك والتنطع عند السؤال، فإننا وللأسف نسمع ونرى من الكثيرين أسئلة غريبة وعجيبة تدخل تحت باب علم لا ينفع وجهل لا يضر. وللأسف نجد الكثيرين لا يحسنون السؤال، وكان هذا في من كان قبلنا. فهذا هو الإمام الشعبي رحمه الله، أرسل إليه أحد الأمراء يوما سؤالا، قال: يا إمام، الميزان يوم العرض على خالق السماء والأرض كفتاه من ذهب أم من فضة؟ سؤال بيسأل عن الميزان يوم القيامة، عن كفتي الميزان، هل هي من ذهب أم هل هي من فضة؟ وهل هذا السؤال ينفع في دين أو في دنيا؟ فلما قرأ الشعبي السؤال أجاب بقوله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكانت إجابة وافية وكافية لترضع أمثال هؤلاء. يأتي مثلا من يسأل ويقول كما قلت من قبل: يا عم الشيخ، الشجرة التي منع آدم وحواء من الأكل منها كانت شجرة التفاح أم التين؟ بماذا نجيب؟ نقول: يا أخي، علينا أن نقف حيث وقف القرآن، ونقف حيث وقفت سنة النبي العدنان. فالله جل وعلا ما أخبرنا في كتابه عن صفة تلك الشجرة، ولكنها رمز لكل ممنوع. وقلنا: يا آدم، اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ما أخبرنا إن كانت للتفاح أو للتين أو لغيرها، ولكنها رمز لكل ممنوع. وما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والتسليم عن صفة هذه الشجرة حتى نخبر. آخر يأتي فيسأل ويقول: طب يا عم الشيخ، أم سيدنا موسى كان اسمها إيه؟ يا عم الشيخ، أخت سيدنا موسى كان اسمها إيه؟ وأذكر يوما في بلدنا مصر، وكنت في طريقي في شهر الصيام لأداء محاضرة بعد صلاة العصر بمسجد من المساجد، وأنا بركب المواصلة، عندنا مواصلة اسمها مترو الأنفاق، عندكم هنا؟ المهم أنا رايح أركب المترو، ورجل كبير السن: يا عم الشيخ انتظر. انتظرت، المترو مش خير يا حاج. أنا قلت بقى فتوى مستعجلة ونرفع بها الحرج. قال لي: يا عم الشيخ عندي سؤال. قلت له: اتفضل اسأل. قال لي: أصل أنا دخلت في المسابقة بتاعة شهر الصيام، الأسئلة اللي بتيجي جريدة الأهرام. قلت له: خير وبركة. وبعدين؟ قال لي: في سؤال وقف قدامي. قلت له: اسأل. قال لي: يا عم الشيخ، إيه السورة في القرآن اللي من أسمائها الفاضحة؟ قلت له: سورة التوبة. التوبة التوبة، وأخرتني عن المحاضرة. بيسأل عن اسم سورة في القرآن، سبحان الله، عشان المسابقة. أنا قلت هيسألني عن فتوى فيها صلاح دين ودنيا، فهي قضية كبيرة جدا يا جماعة والله في مسألة السؤال. لما تيجي تسأل لابد أن تعرف كيف تسأل. رحم الله الشعبي عندما جاءه السائل فسأل، قال: يا إمام، ما اسم زوجة إبليس؟ قال لك بقى: أنا هحرج الشيخ. فضحك الشعبي وقال ذاك عرس لم أحضر. أنا ما كنتش حاضر الفرح عشان أقول لك اسمها إيه. زوجة إبليس يعني خلاص وقفت معاك العملية. قضية غريبة جدا في عرض السؤال. نقول للسائل إذا ما سأل عليك أن تسأل عما فيه صلاح الدين والدنيا، وإياك والأسئلة التي فيها التنطع. ورحم الله أبا حنيفة عندما جلس بين طلاب العلم يوما وقد بسط أحد قدميه بين تلامذته. أثناء المجلس دخل شيخ كبير صاحب لحية كثة وعمامة وعليه الوقار والهيبة، فلما دخل إلى المجلس حياء من أبي حنيفة قبض قدمه. أثناء الدرس رفع الشيخ يده سائلا، قال يا إمام عندي سؤال. قال سم. قال متى يفطر الصائم؟ أجاب أبو حنيفة بقوله يفطر الصائم عند غروب الشمس. فرفع الشيخ يده مرة ثانية، قال يا إمام ماذا يصنع الصائم إن لم تغرب الشمس حتى منتصف الليل؟ فضحك أبو حنيفة وقال الآن آن لأبي حنيفة أن يبسط قدميه، وراح ضرب رجليه. إزاي لنص الليل والشمس ما غابتش؟ ماذا يصنع الصائم إن لم تغرب الشمس حتى منتصف الليل؟ نقول لا إخوتاه، لابد عند السؤال أن تحسن عرض السؤال وتسأل عما فيه صلاح الدين والدنيا. فعبيد الله يسأل أمنا عائشة رضي الله عنها يقول يا أم المؤمنين ما أعجب ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عطاء فبكت أمنا عائشة رضي الله عنها ثم قالت يا هذا إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان كله عجبا. لقد جاءني يوما في ليلتي ونام بجواري حتى مس جلده جلدي ثم قال لي يا عائشة أتأذنين لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين؟ هذا هو نبينا محمد، هذا هو الحب الصادق لله رب العالمين. يا عائشة أتأذنين لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين؟ تقول قلت يا رسول الله أحب قربك وأحب ما يسرك يا رسول الله فقم يا رسول الله. تقول فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتطهر أي توضأ صلى الله عليه وسلم ثم وقف يناجي ربه جل وعلا. تقول ولا يزال النبي يبكي حتى بل لحيته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. بكاء الخشية، بكاء الحب الصادق. يقف النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل بين يدي ربه جل وعلا ويبكي النبي الأمين حتى اخضلت لحيته من كثرة انحدار الدموع بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول عائشة ولا يزال النبي يبكي حتى بل حجره أي بل صدره صلى الله عليه وسلم من كثرة انحدار الدموع. ثم ماذا يا أمنا؟ علمي أتباع النبي، علميهم كيف يكون الحب الصادق لله. تقول ولا يزال النبي يبكي حتى بل الأرض صلى الله عليه وسلم. تقول فجاء بلال بن رباح رضي الله عنه ليؤذن للصلاة فرأى النبي باكيا صلى الله عليه وسلم، فقال بلال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله يا بلال ألا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يا بلال لقد أنزلت علي الليل آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله قول ربه عز وجل من سورة آل عمران، قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآيات. فانظر أخي الحبيب رحمني الله وإياك إلى المحبة الصادقة لله رب العالمين في قلب النبي الأمين صلى الله عليه وآله، جعلته يقوم من الليل حتى تورمت وتشققت قدماه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله. بل وأعجب من ذلك إخوة الإيمان والإسلام، يحدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن ليلة صلاها خلف النبي محمد صلى الله عليه وآله، يقول ابن مسعود: صليت ليلة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فقرأ في الركعة الأولى بعد أم الكتاب بسورة البقرة، فقلت: يركع على رأس المئة، أي يقرأ النبي 100 آية ثم يركع. يقول: ولكنه قرأ سورة البقرة حتى فرغ منها، فأول ركعة لم يركع بعد. ثم ماذا يا ابن مسعود؟ يقول: ثم استفتح النبي صلى الله عليه وسلم بسورة النساء حتى فرغ منها. يقول: ثم استفتح النبي بسورة آل عمران، والحديث عند الإمام مسلم، ولو طريق آخر من طريق حذيفة في صلاة الوتر. يقول: ثم استفتح بسورة آل عمران حتى أني هممت سوءا. الله أكبر. قيل له بعد ذلك: ماذا هممت يا ابن مسعود؟ قال: هممت أن أجلس وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. ما استطاع أن يواصل خلف النبي في قيام الليل، في ركعة واحدة يقرأ بسورة البقرة، بسورة النساء، بسورة آل عمران. إنه الحب الصادق الذي جعل النبي صلى الله عليه وآله يهجر الفرش ويقف بين يدي مولاه مناجيا مصليا ذاكرا حتى تورمت وتشققت قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحب الصادق إخوتاه يدعو صاحبه إلى العمل بمنهج الله رب العالمين. ولذا في الحديث الذي جاء عند البخاري من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. يقول: فعجبت لها فقلت: أعدها علي يا رسول الله. أبو سعيد يريد أن يمتع أذنه بسماع هذه البشارة مرة بعد مرة، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي أعاد النبي على سمع أبي سعيد الخدري هذه البشارة الطيبة: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. ثم قال النبي الأمين: يا أبا سعيد، وأخرى يرفع بها العبد يوم القيامة 100 درجة
بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. قلت: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، أو كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبين لنا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله أن المحبة الصادقة لله جل وعلا ولشرعه وللنبي صلى الله عليه وآله من موجبات الجنة، فمن أراد أن يدخل جنة الله فلا بد أن يكون صادق الحب لله رب العالمين، وصادق الحب للنبي الأمين، وصدق الحب معناه التزام المنهج. ولذا بين ربنا جل وعلا في كتابه الكريم أن من صفات المؤمنين العاملين أنهم قالوا كما يحكي القرآن الكريم: وقالوا سمعنا وأطعنا. هذه الآيات لها مناسبة عند صحابة النبي الأمين، عندما نزل قول الله عز وجل من خواتيم سورة البقرة، قال الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية على قلوب الصحابة الكرام اصفرت وجوههم وانتقعت ألوانهم، وجثى بعضهم على الركب وقالوا: يا رسول الله، حملنا ما نطيق من صلاة وصيام وزكاة وحج، وهذه الآية لا نطيق يا رسول الله، هذه الآية لا نطيق. نعم، إنهم أصحاب فهم سديد. معنى الآية أن الإنسان يحاسب عما بداخله، عن خطرات النفس الداخلية، فالله جل وعلا يقول: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. فتفاعلوا مع الآية لأنهم أصحاب فهم سديد، فقالوا: ما قالوا يا رسول الله؟ حملنا ما نطيق من صلاة وصيام وحج وجهاد، وهذه الآية لا نطيق يا رسول الله. فماذا قال لهم النبي؟ قال لهم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: وقالوا سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوها جاء التيسير وجاء التخفيف من عند الله رب العالمين. اسمع إلى الآيات التاليات، يقول الرب جل وعلا بعدها: آمن الرسول، محد صلى عليه، صلى الله عليه وآله وسلم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها واستجابوا للمنهج جاء التخفيف بعدها. بعدها يقول ربنا جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء عند الإمام البخاري في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قد فعلت. ما سمعونا الصلاة على الحبيب؟ قد فعلت، نعم، أي استجبت لكم فرفعت عنكم إثم النسيان، ورفعت عنكم إثم الخطأ، ورفعت عنكم إثم ما استكرهتم عليه. بماذا؟ بالاستجابة للمنهج. وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا هو إيمان أمة النبي محمد. فإيماننا إخوتاه له عناصر ثلاثة. العنصر الأول تصديق بالجنان أي بالقلب. العنصر الثاني تلفظ باللسان. العنصر الثالث عمل بالجوارح والأركان. فإيماننا قول وعمل، احفظوا هذا جيدا، إيماننا قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حسن إسلام، نعم، أي من كمال الإسلام. فمن أراد زيادة في إيمانه وزيادة في إسلامه فعليه بطاعة ربه عز وجل. ومعلوم أن الطاعة الأولى تجلب الطاعة الثانية، ومعلوم أيضا أن المعصية الأولى تجلب المعصية الثانية. نطبق هذا على واقعنا اليوم في هذا العرس الطيب المبارك. سلك أصحابه مسلكا إيمانيا ربانيا، فجعلوا عرسهم في بيت من بيوت الله، هذه طاعة. جرت الطاعة عدة طاعات، فجرت لنا شيخا حدثنا عن علامات قبول العمل الصالح، وجمعنا في مجلس طيب مبارك نسمع كلام الله ونسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذه طاعة أولى أحدثت طاعة ثانية. كذلك في نفس العرس ربما تجتمعون على مائدة الطعام، وإطعام الطعام من سنن الإسلام. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، والرضا بالرب اتباع المنهج. ومن منهج الله رب العالمين الذي شرعه على لسان النبي الأمين عندما سئل نبينا، والحديث عند البخاري، قيل يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف، أو كما أخبر النبي الأمين. إذن هذه الطاعة الأولى أحدثت طاعات، أحدثت مجلس علم مبارك، بل أحدثت مجلسين. فمن أجل العرس كان من المفترض أن يكون اللقاء بعد المغرب، ولكن بعد المغرب أنتم مدعوون على الطعام مشاركة للعرس، فجعلنا درسنا قبيل المغرب، فاجتمعتم على لقاءين للعلم. طاعة أحدثت طاعات، ثم تجتمعون إن شاء الرب جل وعلا على مائدة الطعام، وفي اجتماعكم تأليف للقلوب. فعندما يجتمع المسلمون على مائدة الطعام، هذا الاجتماع المبارك على سنة النبي الكريم يرقق القلوب، ويؤلف بين القلوب. فأنت عندما تضع يدك مع يد أخيك في إناء واحد للطعام، هذا المجلس له حقوق، فإذا بهذا المجلس المبارك يؤلف بين القلوب، يزيل الغل والحقد من القلوب، لأنه لا يمكن أن يجتمع مختلفان على طعام، وإلا كان هناك نفاق. فالجلسة تحتم تفريغ القلب من أي خلاف ومن أي مشاحنة. إذا طاعة جر الطاعات وعلى النقيض. هناك من يفعلون احتفالتهم في مرقص مثلا، هو يريد أن يعد حفل زواج لابنته، فبدلا من أن يأتي إلى المسجد يذهب إلى مرقص أو يؤجر قاعة من القاعات. معصية أولى تجر معها عدة معاصي، تجر معها اجتماع على لهو وعبث، وربما فيه موسيقى وغناء. خلي بالك، معصية تجر معصية. الموسيقى والغناء يستدعي اختلاط مشين بين رجال ونساء على غير ضوابط الشرع، يبقى خلي بالك من المعصية الأولى، جمعت عدة معاصي. وربما يشرب الخمر بينهم، يبقى خلي بالك من المعصية الأولى، جمعت عدة معاصي. وهؤلاء الذين اجتمعوا على مخالفة الشرع ربما تجد بينهم السب واللعن وعدم الرضا. كيف ذلك؟ إن قدم أهل العرس مثلا طعاما ربما ظهرت الشكوى، لأنهم اجتمعوا على طاعة. اللي ينقض في الطعام واللي يكون همه البطون، إنما الذي يجتمع في المسجد على طعام بعد أن يفرغ من الطعام سيدعو لمن أعد له الطعام، لأنه اجتمع على سنة. وربما وإن تجالس على الطعام لم تصلك قطعة لحم مثلا، مش هتزعل في المسجد، يكفى أنك شاركت في إحياء سنة. إنما بر في المعصية هتغضب وهتفضح. ليه؟ لأنه كما قال شيخ الإسلام، الطاعة الأولى تجلب طاعات، والمعصية الأولى تجلب معاصي. فعلينا أن نكثر من مجالس الخير، هذا من علامات المحبة الصادقة لله رب العالمين. فمحبة الله معناها أن تحب ما يحب الله عز وجل، وأن تبغض ما يبغضه ربك عز وجل. تحب المؤمنين، تحب المسلمين، تحب الموحدين، تبغض غير المسلمين من الكافرين والمشركين الذين يحاربون الدين، يضعون العقبات في طريق المسلمين ويضيقون على المسلمين. وهذا هو الولاء والبراء، ولاء لله أن تحب ما يحبه الله، براء من كل ما يبغضه الله عز وجل، من عادات، من أحوال. أما غير المسلمين المسالمين فأنت مطالب أن تعاملهم بالإسلام، وأن تحرص على هدايتهم للإسلام. فالقرآن الكريم عرض لنا القصص، وكلنا يقرأ القرآن. في القرآن الكريم يعرض لنا القرآن قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه، وكان أبوه كافرا، بل كان يصنع الأصنام ويقوم ببيع الأصنام آزر. فماذا صنع إمام الموحدين إبراهيم مع أبيه؟ بدأ الخليل دعوة أبيه في أدب رفيع رفيع، وهذا أسوقه للشباب. انظروا إلى بر الآباء والأمهات على مائدة القرآن الكريم. يقول ربنا تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم.
إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يبصر ولا يسمع ولا يغني عنك شيئا. الله أكبر، أدي أول مرحلة جماعة في الدعوة. وانظروا إلى دقة اللفظ: يا أبتي، لفظة تحمل الحب الشديد والرفق والتواضع للأب. ما قالوش اسمع يا جدع أنت، كما نرى من بعض شبابنا لا يسمع لأبيه ويشوح بإيديه ويغلظ له القول ويقول لك: ده أبويا دقة قديمة، ده لسه عايش في الأوهام يا حاج. احنا في القرن 21 في عهد الإنترنت، ويبدأ يغلظ القول لأبيه. انظر إلى خليل الرحمن إبراهيم: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الله أكبر، بدأ يبين لأبيه فساد المعتقد الذي يعيشه بالحجة والدليل بالإقناع. أبتي أنت تعبد حجرا، هل يسمعك؟ الإجابة لا. هل يراك؟ الإجابة لا. إذن لا نفع فيه ولا ضر، فكيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ بالإقناع، أدي أول مرحلة يا جماعة. ثم بدأ ينتقل إلى المرحلة الثانية. لابد لمن يدعو أن يدعو بعلم، فانتقل الخليل إلى المرحلة الثانية وقال: يا أبتي إني جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. فانتقل في المرحلة الثانية إلى بيان أن دعوته قامت على علم وعلى فهم، فقال: يا أبتي، هكذا بنفس الأسلوب. انتقل الخليل عليه السلام إلى المرحلة الثانية: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. اسمع أخي الحبيب إلى الأدب الرفيع في دعوة الأب بنفس الصيغة: يا أبتي، التي تحمل الحب الشديد وتحمل التواضع والرفق. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. تواضع غريب، إن إبراهيم عليه السلام لم يصف أباه بالجهل، حاشا أن يصف أباه بالجهل، ثم من تواضعه لم يصف نفسه بمزيد العلم، بل قال في أدب رفيع: يا أبتي إني قد جاءني من العلم. من تفيد التبعيد، أي بعض العلم، وهذا من التواضع. ومن هو؟ خليل الرحمن، خليل الرحمن إبراهيم. ما تنفخش كده يعني أبدا، تواضع يا جماعة. العلم يورث التواضع، فإذا ما رأيت من بعض أهل العلم كبرا فاعلم أنه لم يتأدب بأدب العلم. ولذا أقول لكم حكمة احفظوها جيدا، الحكمة تقول: السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها، والمملوءة تنحني تواضعا. ايه معنى الحكمة دي يا جماعة؟ يفهمها الجماعة المزارعين. عارف صنبلة القمح في الغيط الفاضية مفيش فيها حب،
تلاقيها طالعة لفوق وتشوكك. إنما المليانة بالخير بتعمل إيه؟ تميل على الأرض، تجد اللي فيها الخير ميلة متواضعة، إنما الفاضية تشوكك تجرحك وأقفلك كده في السماء. كذلك في مقام العلم، العلم يورث التواضع، فهذا خليل الرحمن يعلمنا التواضع. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يعني يا أبي أنت على علم، أنا أعرف هذا جيدا، ولكن الله تعالى اختصني بمسألة اسمع لي فيها. شوف التواضع يا جماعة، وهذا أدب رفيع في مجال المناظرات. لما تيجي تجادل حد ولا تنظره في الدين كن متواضعا، ما توصفش نفسك بمزيد العلم. رضي الله عن الشافعي كان يقول ما ناظرت أحدا في مسألة منذ 40 سنة إلا ودعوت الله تعالى أن يجري الحجة على لسان أخي. يعني يكون الصواب مع مين؟ مع من أناظره، مش معايا أنا. مشكلتنا يا جماعة إن إحنا كلنا والغالب فينا عايز ينتصر لإيه؟ لرأيه وفقط، حتى وإن كان الصواب مع غيره نقول له من الموضوعية أن تسمع للطرف الآخر بأدب. فهذا خليل الرحمن يعلمنا هذا الأدب. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ثم انتقل إلى المرحلة الثالثة، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا الله شوف التدرج يا جماعة بالإقناع. ثم انتقل به إلى المرحلة الرابعة، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا الله نريد أن نقف مع كلمة الخليل وقوله أخاف، وهذا هو الهدف من الدعوة إخوته. ينبغي على كل من يدعو للإسلام أن يدعو من منطلق الخوف على المدعوين. أخاف عليكم، إذن لابد أن أقدم لكم ما يصلحكم. أخاف عليكم لأني أريد الخير لكم. أنا لا أدعو من باب الكبر أبدا، أنا ما أدعو من باب أن يقال فلان كذا وكذا. إن كانت دعوتك من أجل أن يقال عنك كذا فقد بيّن الشيخ قبلي أنك إن كنت عالما وقارئا للقرآن يؤتى بك يوم العرض على خالق السماء والأرض ويقال لك بعد أن يعرفك النعمة ماذا فعلت فيها؟ يا رب لقد تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، يقال لك كذاب، إنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فأدخل النار والعياذ بالله رب العالمين. يبقى لابد أن تدعو إخوانك للخير من منطلق الخوف عليهم. أنا أخاف عليكم لذا أدعوكم للخير، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. بعد هذا العرض الذي تجلى فيه الأدب والرفق والتواضع يواجه إبراهيم من أبيه بالغلظة الشديدة، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. الله أكبر، بعد الرفق واجه الغلظة، كان من المفترض يعمل إيه؟ يرد بالمثل؟ الإجابة لا، إنه في مقام دعوة أب يخشى عليه النار. فعندما أغلظ الأب القول إذا بإبراهيم يقول سلام علي سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وظل يدعو لأبيه
حتى تبين له أنه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، دعوة صادقة بحب صادق، فالدعوة تكون من منطلق الخوف، تكون بالرحمة. إذن على كل محب صادق لله عز وجل أن يلزم منهج ربه عز وجل، فعليك أن تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله. فنحن مطالبون مع غير المسلمين المسالمين المجاورين لنا بحسن المعاملة، نعاملهم بالإسلام، نظهر لهم قيم الإسلام، وفي هذا دعوة لهؤلاء للدخول في هذا الدين العظيم من منطلق الخوف على الآخرين. هذه دعوتنا، نحب ما أحب الله ونبغض ما أبغضه الله عز وجل، وهذه علامة من علامات الحب الصادق لله رب العالمين. وأرى المقام لا يتسع للمزيد لضيق الوقت، فأختم اللقاء على أمل اللقاء إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب ألف بين قلوب الموحدين، يا رب ألف بين قلوب الموحدين، يا رب ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، اللهم اشف مريضهم وفرج كرب مكروبهم وفك أسر أسيرهم. وندعو للعروسين بصلاح الحال، فأقول للعريس بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. اللهم زوج شباب المسلمين، اللهم زوج شباب المسلمين، اللهم زوج شباب المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.